مساء الخير على صديقنا العزيز. لما بدأت الحرب الإيرانية الإسرائيلية تشتعل وبقى في قصف وصواريخ واغتيالات وتهديدات، ناس كتير ما كانتش ممكن تتوقع أنه يحصل اشتباك بين إسرائيل ومن وراها أمريكا مع إيران. بس الحقيقة في حد كان متوقعة، ومش من يومين بس ولا حتى من سنة، لأ ده كان مخطط لها ومستنيها. وهنا بنتكلم عن الشهيد يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، واللي ما كانش مجرد رجل بيدير المقاومة في معركته ضد الاحتلال الإسرائيلي وهو محاصر في غزة، لكن السنوار أثبت لنا خلال الأيام دي أنه قائد بيفكر بعقل استراتيجي وفاهم يعني إيه معركة طويلة النفس ضد عدو ما عندوش مبادئ، وكمان فاهم طبيعة تحالفاته الاستراتيجية في المنطقة. وعرفنا ليه أن السنوار راهن في محور المقاومة على النظام الإيراني مش على أي نظام عربي، حتى وإن كان بيفصله حدود مع غزة زي نظام السيسي اللي أثبت مراراً وتكراراً عملته للاحتلال الإسرائيلي. السنوار كان شايف قدامه خريطة بتحول الصراع من مجرد مقاومة فلسطينية بسيطة ضد الاحتلال الإسرائيلي لصراع إقليمي مفتوح. السنوار في معركته يوم 7 أكتوبر كان بيشتغل على هدف واحد، تدويل الصراع مع إسرائيل، يعني ما يبقاش مجرد شوية صواريخ من غزة رداً على الانتهاكات الإسرائيلية، ولا مجرد معركة في الضفة بيتم قمعها من جيش الاحتلال والسلطة الفلسطينية. هو كان بيدور على زلزال إقليمي يخرج القضية من عزلة التطبيع والتواطؤ العربي ويحركها من تاني كقضية مركزية للعالم الإسلامي. ومن هنا التحالف مع إيران ما كانش صدفة ولا مجرد دعم، كان خيار استراتيجي من السنوار ومراهنة على إن إسرائيل هتغلط وتضرب إيران بشكل مباشر. ساعتها كل المنطقة هتتجر للحرب، وساعتها غزة هتبطل تكون عبء وهتبقى ورقة. وده فعلا اللي حصل لما نتنياهو قرر بمنتهى الغباء انه يهاجم ايران ويبقى في وش صواريخها، في محاولة منه انه يفرض السيطرة الاسرائيلية على الشرق الاوسط، وعلى امل ان امريكا مش هتخلي صاروخ يوصل للاراضي المحتلة. لكن الرد الايراني كان اقوى واسرع من تخيله، قدر يوصل لاي مكان عايزه جوه الاراضي المحتلة، وبقت الصواريخ الايرانية محلية الصنع، قادرة على اختراق ومناورة أكتر من طبقة دفاع جوي، من أول الاعتراضات الأمريكية من حاملتها في الخليج، ثم قواعدها في العراق، ثم اعتراضات النظام الأردني، وأخيراً أربع طبقات من الدفاع الجوي الإسرائيلي المتطورة، يعني بتجتاز سبع طبقات دفاع جوي. ومن هنا إسرائيل تحولت من موقف المهاجم للبكاء، وتقول لك الحقوا بيضربوا المدنيين والمستشفيات، شوفوا الناس خايفة ازاي. وفي ثانية واحدة نسيوا جرائمهم في غزة اللي لسه مستمرة لحد اللحظة دي. ومش كده وبس، مطارات قفلت، مستوطنين هربوا على أوروبا، أسواق انهارت، والجبهة الداخلية اهتزت، والكل بدأ يراجع حسابات. وساعتها وفي وسط كل ده حماس أصدرت بيان داعم للمقاومة الإيرانية ضد العدوان الإسرائيلي، والمقاومين بيقوموا بكماين بطولية وبيقولوا احنا موجودين وبنلعب دور كبير في اللي بيحصل. السنوار دايما كان مؤمن ان إسرائيل ما بتفهمش غير لغة القوة، وان المقاومة مش لازم تكون دايما محلية، احيانا لازم تبقى إقليمية وحتى دولية. وهو عارف ان إسرائيل مهما كان عندها تفوق عسكري عمرها ما تقدر تتحمل حرب مفتوحة من أكتر من جبهة، غزة من الجنوب، لبنان من الشمال، إيران من الشرق، والضفة من قلبها. بس هو كمان مراهن على حاجة أعمق، إن العدو فقد توازنه، وإن الرأي العام العالمي بدأ يشوف إسرائيل مش ضحية، وإن كل يوم بيعدي فيه صمود هو مكسب للمقاومة. خلينا أقولك كمان يا صديقي، سواء تتفق أو تختلف مع رؤية السنوار، فهو رجل شجاع آمن بفكرته وحارب من أجلها ومات شهيد في سبيلها، ونال احترام الجميع في مشهد وفاته رغم محاولة الاحتلال لتشويهه. لكن السؤال المهم اللي عايزين نجاوب عليه في حلقة النهاردة، وسط كل الحرب دي وتوقعات السنوار وخططه وكشف الحرب لاختراقات كبيرة بتقوم بيها إسرائيل ضد كل الأنظمة، إيه هي الدروس اللي ممكن مصر تستفادها من الحرب الإسرائيلية؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. أخيراً انتهت الحرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي بعد 12 يوم من القصف المتبادل، عشان في النهاية الرئيس الأمريكي ترامب يعلن عن وقف دائم لإطلاق النار. الحرب بدأت لما طيران الاحتلال شن هجمات على الأراضي الإيرانية، واختال علماء وشخصيات من الحرس الثوري عشان ترد إيران عليه بقصف الأراضي المحتلة وتكبيد وخسائر كبيرة، قبل ما أمريكا تدخل على الخط وتعلن استهداف المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها حسب زعمها، وبعدها إيران تقصف القواعد الأمريكية في الدول العربية. لو جينا كده صديق العزيز نبص مين اللي انتصر في الحرب دي بالورقة والقلم، هنلاقيه إيران، وده لعدة أسباب، وهو إن إسرائيل وزي ما بتعمل دايماً بتعلن عن أهدافها من المعركة اللي بتخوضها، وكانت ببساطة هي تدمير المنشآت النووية وتغيير النظام الإيراني. لكن ده ما حصلش زي ما شفنا، وحتى لو حصل أي ضرر في المنشآت الإيرانية فاللي ضربتها كانت أمريكا مش إسرائيل. يعني نتنياهو ما استفادش حاجة غير إنه عاش أسبوعين في رعب هو ومستوطنيه. كمان حجم الدمار اللي شفناه بموديل الاحتلال لأول مرة ونجاح وصول الصواريخ الإيرانية كان تجربة عملية على فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية في حماية سماء الاحتلال. طبعاً غير الأضرار الاقتصادية الكبيرة اللي تكبدها الاحتلال واللي تقدر بحوالي $1.5 مليار خلال 12 يوم بس. طيب الحرب دي بتخلينا نطرح سؤال مهم يخصنا احنا كمصريين، وهو إيه اللي ممكن نستفاده من الحرب دي؟ وهل مصر بعيدة عن الحروب؟ أنا هقول في حلقة الجمعة اللي فاتت اتكلمنا عن تأثير الحرب دي على مصر على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، وشفنا مصر مهددة بالغاز الإسرائيلي اللي وقف فترة ومصانع الأسمدة قفلت بسبب فترة.
كان بيجي لنا واردات في اليوم حوالي 800 مليون قدم مكعب غاز، بيجي لنا المحطات الإسالة عندنا بنستفيد بيهم، تعمل تسهيل وتصدر تستفيد، ما بقوش بيجوا. النهاردة بقت الحصيلة صفر، لا في 800 ولا في مليون ولا أي شيء.
وعشان كده أول درس لازم يتعلمه النظام المصري هو الدرس الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة والغاز وعدم الاعتماد على الغاز الإسرائيلي اللي معرض في أي لحظة إنه يتمنع عنك. والموضوع مش مجرد إن الحرب وقفت ولا شغالة، بس لازم تعرف إن إسرائيل هي عدوك التاريخي والخطر الأكبر على أمنك القومي، فلما حضرتك تعتمد على الغاز منها فده معناه إنها في أي وقت ممكن تمنعه عنك. وبمناسبة الاقتصاد، فنظام السيسي لازم يعرف إن السياسة الاقتصادية اللي ماشي بيها في البلد بتضر بالأمن القومي، لأن اعتماده على المشروعات والمستثمرين والأموال الساخنة ده بيخلي بلد في منتصف الشرق الأوسط المليء بالصراعات مرهونة بالاستقرار. يعني لو جه صاروخ عدى جنبك كده ولا حركة حصلت في بلد مجاور، هوب تلاقي المستثمرين يخافوا على فلوسهم ويقولك يا عم أنا مالي، وياخد فلوسه ويطلع يجري على حتة أمان. تاني درس لازم تتعلمه مصر من الحرب دي هو الدرس العسكري، وإن اللي بيملك سلاحه بيملك قراره. وربنا يرحم الرئيس مرسي اللي قال ده من زمان لما قالك لازم ننتج غذائنا وسلاحنا ودوائنا.
لازم ننتج غذائنا، لازم ننتج دوائنا، لازم ننتج سلاحنا.
وده ببساطة صديقي العزيز شفناه في الحرب دي، وإزاي إيران قدرت تتفوق على الدفاعات الجوية زي ما حكينا في المقدمة، وصواريخها توصل لقلب تل أبيب. فمفيش بقى دولة غربية تهددها بوقف صادرات السلاح ولا عقوبات، وأثبتت كمان إنك من غير ما تتحرك من مكانك قادر تبعت صواريخ متنوعة تصيب أهدافها المحددة بدقة عالية. ومن هنا لازم الجيش يركز في النقطة دي ويسيب بقى الاقتصاد ومزارع السمك والجمبري، ويركز في تصنيع سلاح ردع قوي يقدر يدافع بيه عن سماء الوطن وأرضه في أي لحظة. كمان تنوع مصادر السلاح مهم جدا، وما يبقاش سلاحنا كله جاي من معونات أمريكية ولا صفقات سلاح مع الدول الغربية ليها أهداف سياسية وعمولات وفساد. لأ، لازم يكون عندك تحالفات عسكرية قوية، ويكون عندك استقلالك العسكري في السلاح، خصوصا الدفاعات الجوية والصواريخ، لأن الحرب التقليدية اللي بالدبابات وجنود المشاة خلاص شبه انتهت بين الدول. أما الحاجة الثالثة اللي لازم مصر تستفيد منها فهي استعادة دورها الإقليمي كقوة إقليمية ووسيط قوي ومؤثر قادر يتدخل لإنهاء الصراعات وامتلاك أوراق ضغط سياسية. وطبعاً الدور ده اللي كان محصور على مصر في السنين اللي فاتت تراجع مع وصول السيسي للحكم، وبقى تابع للإمارات والسعودية في قرارهم السياسي، وده ببساطة لأنهم هم اللي جابوه سعدوه في إنجاح انقلابه. فالنتيجة إننا لقينا إسرائيل مش عاملة أي اعتبار لمصر في الحرب الأخيرة على غزة، ومكملة في الحرب وقتل إخواتنا الفلسطينيين بكل بشاعة، وكمان بتخترق اتفاقية كامب ديفيد بعد احتلالها محور فيلادلفيا. وفي الناحية التانية إثيوبيا ملت سد النهضة وخلصت بعد ما السيسي ضيع حقوقنا، وكل اللي استفدناه في السنين اللي فاتت دي إن أبي أحمد حلف كذب وما صامش حتى 3 أيام. فمصر صديقي قدامها فرصة تاريخية لاستعادة دورها الإقليمي وإجبار الاحتلال على إنهاء الحرب، أو على أقل تقدير إدخال المساعدات لغزة وفتح معبر رفح بشكل دائم. أما الدرس الرابع اللي المفروض مصر تستفاده من الحرب دي فهو إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي والسبراني. وشفنا كلنا خلال الحرب دي حجم الاختراقات المخابراتية والعملاء اللي إسرائيل كانت زرعاهم في إيران وقدرت من خلالهم تغتال قيادات عسكرية وعلمية مهمة. ده غير أن الضربات السبرانية وتخريب البنية التحتية كانت جزء من المعركة، وعشان كده لازم مصر تستثمر أكتر في أمنها الإلكتروني والدفاعات الجوية الحديثة، خصوصاً أن السيسي جمع إدارة البلد كلها في العاصمة الإدارية. وهنا السؤال اللي بيراود كتير مننا، إيران اللي بتبعد آلاف الكيلومترات عن إسرائيل وشفنا فيها حجم الاختراق ده، فما بالك بمصر اللي بينها وبين إسرائيل سور فوق شوية أسلاك شائكة. الدرس الخامس بقى صديقي هو التوازنات الإقليمية والتحالفات، وإن مفيش عدو مطلق غير الاحتلال الإسرائيلي، وإنه مصر لازم تعيد ترتيب أولوياتها وتبني علاقات أكبر مع إيران، لأن زي ما قلنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت إن هي خط دفاع عن مصر، وإن إسرائيل لو كانت نجحت في القضاء عليها كان مش هيكون فاضل قصاد أمريكا والاحتلال غير مصر. وطبعا ده مش هينسينا جرائم إيران بحق إخواتنا السوريين وقت الثورة، لكن لكل مرحلة أولوياتها، ولازم نستفاد منها في تجربتها في إنتاج الصواريخ البالستية اللي أرعبت بيها الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب. لازم كمان نحسن علاقتنا بدول زي تركيا اللي بتعد قوة إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط، ونستفاد كمان من تجربتها في صناعة الطائرات المسيرة اللي أثبتت كفاءتها واشتغلت عليها سنين. ما هو مش هتبقى إيران بتصنع صواريخ وتركيا بتصنع مسيرات ومصر بتصنع حلل تفال. آخر درس يا صديقي العزيز هو إن الشعوب ما بتنساش، الشعوب قادرة تاخد موقف شجاع وبطولي وقت الأزمات، ورغم اعتراض كتير من العرب على إيران إلا أنهم أيدوها وتعاطفوا معاها خلال مواجهتها مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا موقفها تجاه القضية الفلسطينية اللي عجز جيرانها وأشقائها العرب عن اتخاذ موقف مشابه. النظام المصري محتاج يراجع موقفه الشعبي والرسمي تجاه القضية الفلسطينية، لأنه فقد شرعيته في الشارع المصري بعد ما كل المصريين شافوا تأييده للاحتلال الإسرائيلي من أول يوم على حساب المقاومة. الشعب مش هينسى تصريحات السيسي بالقضاء على المقاومة، ولا هينسى سبوبة معبر رفح، ولا هينسى تخاذل السيسي عن نصرة أهل غزة، ولا هينسى منع السيسي بقافلة الصمود واللي صلى نلطجيته أنهم يعتدوا عليها في مشهد مهين لينا كمصريين، وأكيد لا يمثلنا من قريب أو بعيد ولا هو ولا أي من أفعال السيسي اللي عملها خلال حرب غزة. في النهاية صديق العزيز السؤال الأهم، هل مصر قادرة على كل ده في ظل وجود نظام السيسي؟ الإجابة أكيد لأ. السيسي ضيع مصر على كل المستويات، اقتصادياً وسياسياً وإقليمياً وأمنياً، ونجاحه الوحيد اللي حققه هو قمع الشعب وحبس النخب والمثقفين في معتقلاته. وهنا بنوجه رسالة لنظام السيسي، لو عايز فعلاً تصلح سياساتك خرج المعتقلين السياسيين من سجونك وكفاية عليهم 13 سنة، افصل الجيش عن الدولة وبلاش عسكرة الاقتصاد والاعتماد على مشروعات خسرت مصر المليارات ورفعت ديونها لصندوق النقد وبقيت تبيع أي حاجة وصادق عشان تسدد الديون، كفاية فساد وقصور رئاسية وطيارات عشان الفشخرة لأن كل ده ملوش لازمة وعندنا أولويات أهم، كفاية رفع أسعار وطحن للمواطن البسيط والشباب اللي بقى يكره البلد ويدور على أي طيارة ولا مركب يوديه على المجهول مهما كانت العواقب. بس الأسهل من كل ده هو إنك ترحل، سيب البلد لحد يعرف قيمتها. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحساب الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟ سلام.